بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة عفو عن السيئات. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من أهل التوحيد، أنهم لا يشهدون أو نار، ولا يكفرون أحدا بذنب كما تفعله الجهمية، بل يخافون على المسيء ويرجون للمحسن، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدوا عليه بالنار. فهذا دين يدينون الله به. وأما ما لم يرد فيه نص من قرآن أو سنة، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحله. أما من ارتكب الكبيرة من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يصير مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما حصل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه معاذ بن مالك رضي الله عنه واعترف بالزنا أنه محصن، يعني زنى بعد أن أحصن أو أحصن، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله يتوب، فجاء واعترف مرة ثانية وثالثة ورابعة، فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيته حراما كما أتي الرجل من أهله حلالا، فأمر به فرجم. فسمع من ناله تكلم فيه وقال: إنه لقد تاب توبة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي اعترفت عنده جاءت حبلى من الزنا قالت: طهرني. فجعل يعني يعرض لها بالتوبة، فقالت: أتريد أن ترددني كما رددت معزة؟ فأمر وليها بأن يحسن إليها حتى تضع، ولما وضعت جاءت وقالت: ها هو قد وضعته. قال: ارجعي حتى تفطمين. فرجعت أرضعته عامين حتى جاءت به وفي يده كسرة الخبز، فدفعه إلى بعض الصحابة ثم أمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم صلى عليها. قيل له: أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن من أقيم عليه الحد طهر في الدنيا، ومن ستر على نفسه فأمره إلى الله جل وعلا. من تاب تاب الله عليه، إذا كان الله جل وعلا يقبل توبة من ادعى أن له ولدا كاليهود والنصارى: قل للذين كفروا إن ينتهوا فلهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالتوبة تجب ما قبلها، الشرك فما دونه. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الرجم هذا هو لمن زنى بعد زواج شرعي، فإنه يرجم إلى أن يموت، وهذا لا يثبت إلا باعتراف الشخص أو قيم البينة، وقل أن يثبت حد في الزنا بالبينة لشدة التحفظ فيه، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء يتفقون في اللفظ والوصف، فإن اختلفت شهادتهم حدوا حد القذف، وسقط الحد عن المشهود عليه لعدم قيام البين. فالرجم حق، وقد وردت فيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهي مما نسخ لفظه وبقي حكم. قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وأمر أنيسا في قصة العسيف عندما كان رجل عنده أجير فزن ذلك الأجير بامرأة الرجل، فعلم أبوه أن عليه الرجم أو القتل، فذهب وافتدى من صاحب من الزوج بمائة شاه ووليدة يعني جاري، فأخبر على أن على ابنه الجلد، فذهب هو وزوج المرأة فاستأذنه والد العسيف احكم بيننا، قال نعم، فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فقال مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، هذا الحد ثابت بالكتاب والسنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، كما سبق معنا موقف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من الأمة أن يتنقص أحدا منهم لشيء حصل منه، لا يكون هذا مبررا له أن يقع في عرضه، لا يجوز، بل يعني يظن به خيرا وأنه مجتهد، ولو أخطأ فاجتهاده معفو عنه لسابقة الصحبة له للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه، فلا يجوز النيل من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أن الله جل وعلا قد زكاه أو شهد رضي عنه في قوله عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا رضي عن الصحابة المهاجرين والأنصار، وكذلك في آية الفتح محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك في الآيات من سورة الحشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فهؤلاء لهم يعني منزل عند الله جل وعلا لا يجوز لأحد من الأمة أن يتنكصهم أو يسيء إلى أحد منهم لحدث فعله. نعم.
قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النفاق ينقسم إلى قسم: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فهذا الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله نفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هؤلاء جماعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار صرحا، فلما رأوا الإسلام ينتشر ورأوا يعني جانب المسلمين كثر قالوا نؤمن بهذا الدين في الظاهر ونبقى على ديننا في الباطن، فبين الله جل وعلا حالهم وفضحهم في كثير من الآيات ولا سيما في سورة التوبة. فهؤلاء نفاقهم أكبر مخرج من الملة وخلد صاحبه في النار. وهناك نفاق عملي، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخله، وإذا اؤتمن خان، وفي لفظ إذا عهد غدر، وفي لفظ إذا خاصم فجر. فتكون عن خمس صفات: الكذب في الخصومة، والخلف في الوعد، ونقض العهد، والكذب في الحديث، والخيانة. هذه صفات عملية للنفاق العملي لا يخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر عظيم، ينبغي للإنسان أن يعرف هذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم، يعني هذه الثلاث كما سبق ذكرها: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، فهو يحملها على يعني هذه الصفات، لكنها من الصفات النفاق العملي. وبعض الأمثلة على الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر كما ذكرنا، هذه لا بد أن يرجع فيها إلى النصوص التي تميز هذا عن هذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
يقول رحمه الله تعالى لا نردها إلا بأحق منها، يعني لا بد أن يجمع بين النصوص ويجمع بينها في العمل، نصوص الوعد والوعيد أو نصوص الصفات التي جاء من هذه الصفات: الكفر والنفاق والفسق وغير ذلك. فإن الكفر ما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكذلك النفاق كما مر معنا، فهذه تبين. يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: على أن هناك من الكفر ما هو كفر أصغر ككفر النعم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. يقول على أن الأخوة الإيمانية يعني لا يجوز جحدها، فمن حمل على أخيه السلاح فقد كفر هذه النعمة، وكذلك تكفير المسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. فهذه النصوص تبين ما كان منها لا يخرج من الملة، فلا يحمل على المخرج من الملة كما هو استغله أصحاب الأهواء الذين يكفرون بالكبيرة. قتل المسلم كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة. دليل على هذا قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومن قتل مظلوما الآية الأخرى على أن المقتول يعني فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. القاتل سماه الله جل وعلا أخا لولي المقتول، هذا يدل على أن القتل لا يخرج من الملة. فهذه الكبائر التي قد يستغلها أصحاب الأهواء ويفسرونها على أهل الإسلام يبين لهم بأن من هذه الكبائر ما لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر أو الإخراج من الملة.
تفضل يا شيخ. قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
يشير رحمه الله إلى ذكر طرف الحديث إلى وجود الجنة، فأخبر عنها كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، يعني ليلة الإسراء والمعراج، فإذا أنا بالرميصاء أو في منام رؤيا منامي، رأيت فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جاريا، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقص الرؤيا على عمر رضي الله تعالى عنه، فترك الدخول تقديرا لغيرة عمر رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: بأبي وأمي أعليك أغار؟ وفي لفظ أنه بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فيدل ذلك على أن الجنة كانت مخلوقة. ولما صلى صلاة الكسوف رأوه يعني تقهقر ورجع للخلف، وقبل ذلك رأوه تقدم إلى الجدار، فلما انتهى من صلاته قالوا: لقد رأيناك فعلت شيئا. قال: نعم، حينما رأيتموني تقدمت عرض لي قطف من العنب، يعني عنقود من العنب، فمددت إليه يدي، فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. ولما رأيتموني تقهقرت أو رجعت إلى الخلف رأيت النار عرضت بيني وبين هذا الجدار فخشيت أن تصيبك. هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فمن أنكرهما أنكر هذه النصوص. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال جبريل انظر إليها، فنظر إليها فقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها، فلما رأى حفت بالمكاره قال أخشى أن لا يدخلها أحد. ثم قيل له اذهب إلى النار فانظرها، فنظر إليها حتى بعضها بعضا فقال أخشى لا يدخلها أحد إن سمع به، فحفت بالشهوات، فقيل له ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها فقال أخشى أن لا يسلم منها أحد. فيدل ذلك على أنهما موجودتان. يجب الإيمان بما جاءنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تفضل. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
قوله رحمه الله تعالى أن من مات موحدا وهو من أهل القبلة فذكر شرطين التوحيد والصلاة، فإنه يصلى عليه ولا تترك عليه الصلاة، بل يصلى عليه لأنه من أهل القبلة وإن كان عنده من الكبائر، فلا تحجب عنه الصلاة ولا يحجب عنه الاستغفار، فهذا يتماشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل الكبائر من أهل القبلة، يستغفرون لمسيئهم ويرجون لمحسنهم. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقها في الدين وإخلاصا في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله على ما يسر من مذاكرة هذه الرسالة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا زادا في العمل الصالح الذي يكون سببا في رحمة الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، فما هذه المجالس وهذه اللقاءات والدروس العلمية إلا بفضل الله، ثم بفضل رعايتهم للأمن وإعانة طلاب العلم رجالا ونساء على أخذه وتلقيه في جميع مختلف المنازل، ويتلقونه في دور العلم التعليم العام والتعليم الجامعي، ويتلقونه في بيوت الله عز وجل التي تلقى فيها الخطب والدروس والدورات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع مثل هذه الدورات العلمية ويحث عليها ويوجه حتى يكون لها دور فعال في المجتمع، فالإنسان إذا علم فإنه يكون على جانب من الوعي والحذر من الوقوع في المخالفات التي تهلكه في العاجلة والآجلة. جزاكم الله خير على الاستماع والجلوس، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عنده سؤال أو شيء؟ أحد عنده سؤال في الدرس؟
أظن أن الأسئلة تفتح هنا طول الوقت.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد شرح هذا الدرس وهذا المتن العظيم، متن أصول السنة للإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع هذا الشرح. و بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة تعفو عن السيئات. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من أهل التوحيد، أنهم لا يشهدون أو نار، ولا يكفرون أحدا بذنب كما تفعله الجهمية، بل يخافون على المسيء ويرجون للمحسن، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدوا عليه بالنار. فهذا دين يدينون الله به. وأما ما لم يرد فيه نص من قرآن أو سنة، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحله. أما من ارتكب الكبيرة من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يصير مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما حصل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه معاذ بن مالك رضي الله عنه واعترف بالزنا أنه محصن، يعني زنى بعد أن أحصن أو أحصن، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله يتوب، فجاء واعترف مرة ثانية وثالثة ورابعة، فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيته حراما كما أتي الرجل من أهله حلالا، فأمر به فرجم. فسمع من ناله تكلم فيه وقال: إنه لقد تاب توبة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي اعترفت عنده جاءت حبلى من الزنا قالت: طهرني. فجعل يعني يعرض لها بالتوبة، قالت: أتريد أن ترددني كما رددت معزة؟ فأمر وليها بأن يحسن إليها حتى تضع، فلما وضعت جاءت وقالت: ها هو قد وضعته. قال: ارجعي حتى تفطميه. فرجعت أرضعته عامين حتى جاءت به وفي يده كسة الخبز، فدفعه إلى بعض الصحابة ثم أمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم صلى عليها، قيل له: أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن من أقيم عليه الحد طهر في الدنيا، ومن ستر على نفسه فأمره إلى الله جل وعلا، من تاب تاب الله عليه، إذا كان الله جل وعلا يقبل توبة من ادعى أن له ولدا كاليهود والنصارى: قل للذين كفروا إن ينتهوا فلهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالتوبة تجب ما قبلها، الشرك فما دونه. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد قد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الرجم هذا هو لمن زنى بعد زواج شرعي، فإنه يرجم إلى أن يموت، وهذا لا يثبت إلا باعتراف الشخص أو قيام البينة، وقل أن يثبت حد في الزنا بالبينة لشدة التحفظ فيه. لا بد أن يأتي بأربعة شهداء يتفقون في اللفظ والوصف، فإن اختلفت شهادتهم حدوا حد القذف، وسقط الحد عن المشهود عليه لعدم قيام البينة. فالرجم حق، وقد وردت فيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه. قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وأمر أنيسا في قصة العسيف عندما كان رجل عنده أجير فزنى ذلك الأجير بامرأة الرجل، فعلم أبوه أن عليه الرجم أو القتل، فذهب وافتدى من صاحب من الزوج بمائة شاه ووليدة يعني جارية، فأخبر على أن على ابنه الجلد، فذهب هو وزوج المرأة فاستأذنه والد العسيف احكم بيننا، قال نعم، فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فأنا مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، هذا الحد ثابت بالكتاب والسنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، كما سبق معنا موقف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من الأمة أن يتنقص أحدا منهم لشيء حصل منه، لا يكون هذا مبررا له أن يقع في عرضه، لا يجوز، بل يعني يظن به خيرا وأنه مجتهد، ولو أخطأ فاجتهاده معفو عنه لسابقة الصحبة له للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه، فلا يجوز النيل من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أن الله جل وعلا قد زكاه أو شهد رضي عنه في قوله عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا رضي عن الصحابة المهاجرين والأنصار، وكذلك في آية الفتح محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك في الآيات من سورة الحشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فهؤلاء لهم يعني منزل عند الله جل وعلا، لا يجوز لأحد من الأمة أن يتنكصهم أو يسيء إلى أحد منهم لحدث فعله. نعم.
قال والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، فهذا الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هؤلاء جماعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار صرحا، فلما رأوا الإسلام ينتشر ورأوا يعني جانب المسلمين كثر قالوا نؤمن بهذا الدين في الظاهر ونبقى على ديننا في الباطن، فبين الله جل وعلا حالهم وفضحهم في كثير من الآيات ولا سيما في سورة التوبة. فهؤلاء نفاقهم أكبر، مخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. وهناك نفاق عمل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي لفظ إذا عهد غدر، وفي لفظ إذا خاصم فجر. فتكون يعني خمس صفات: الكذب في الخصومة، والخلف في الوعد، ونقض العهد، والكذب في الحديث، والخيان. هذه صفات عملية للنفاق العملي لا يخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر عظيم، ينبغي للإنسان أن يعرف هذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم، يعني هذه الثلاث كما سبق ذكرها: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، فهو يحملها على يعني هذه الصفات، لكنها من الصفات النفاق العملي. وبعض الأمثلة على الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر كما ذكرنا، هذه لا بد أن يرجع فيها إلى النصوص التي تميز هذا عن هذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم بها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها.
يقول رحمه الله تعالى لا نردها إلا بأحق منها، يعني لا بد أن يجمع بين النصوص ويجمع بينها في العمل، نصوص الوعد والوعيد أو نصوص الصفات التي جاء من هذه الصفات الكفر والنفاق والفسق وغير ذلك. فمن الكفر ما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكذلك النفاق كما مر معنا، فهذه تبين. يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا على هذا الكلام على أن هناك من الكفر ما هو كفر أصغر ككفر النعم، لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. يقول على أن الأخوة الإيمانية يعني لا يجوز جحدها، فمن حمل على أخيه السلاح فقد كفر هذه النعمة، وكذلك تكفير المسلم، من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. فهذه النصوص تبين ما كان منها لا يخرج من الملة، فلا يحمل على المخرج من الملة كما هو استغله أصحاب الأهواء الذين يكفرون بالكبيرة. قتل المسلم كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة. دليل على هذا قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومن قتل مظلوما الآية الأخرى على أن المقتول يعني فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. القاتل سماه الله جل وعلا أخا لولي المقتول، هذا يدل على أن القتل لا يخرج من الملة. فهذه الكبائر التي قد يستغلها أصحاب الأهواء ويفسرونها على أهل الإسلام يبين لهم بأن من هذه الكبائر ما لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر أو الإخراج من الملة.
تفضل يا شيخ. قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
يشير رحمه الله إلى ذكر طرف الحديث إلى وجود الجنة، فأخبر عنها كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، يعني ليلة الإسراء والمعراج، فإذا أنا بالرميصاء أو في منام رؤيا منامي رأيت، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جاريا فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقص الرؤيا على عمر رضي الله تعالى عنه، فترك الدخول تقديرا لغيرة عمر رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: بأبي وأمي أعليك أغار؟ وفي لفظ أنه بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فيدل ذلك على أن الجنة كانت مخلوقة. ولما صلى صلاة الكسوف رأوه يعني تقهقر ورجع للخلف، وقبل ذلك رأوه تقدم إلى الجدار فلما انتهى من صلاته قالوا لقد رأيناك فعلت شيئا. قال نعم، حينما رأيتموني تقدمت عرض لي قطف من العنب، يعني عنقود من العنب، فمددت إليه يدي، فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. ولما رأيتموني تقهقرت أو رجعت إلى الخلف، رأيت النار عرضت بيني وبين هذا الجدار، فخشيت أن تصيبك. هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فمن أنكرهما أنكر هذه النصوص. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال جبريل انظر إليها، فنظر إليها فقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها، فلما رأى حفت بالمكاره قال أخشى أن لا يدخلها أحد. ثم قيل له اذهب إلى النار فانظرها، فنظر إليها حتى بعضها بعضا، فقال أخشى لا يدخلها أحد إن سمع به، فحفت بالشهوات، فقيل له ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها فقال أخشى أن لا يسلم منها أحد. فيدل ذلك على أنهما موجودتان. يجب الإيمان بما جاءنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تفضل. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
قوله رحمه الله تعالى أن من مات موحدا وهو من أهل القبلة، فذكر شرطين: التوحيد والصلاة، فإنه يصلى عليه ولا تترك عليه الصلاة، بل يصلى عليه لأنه من أهل القبلة، وإن كان عنده من الكبائر فلا تحجب عنه الصلاة ولا يحجب عنه الاستغفار، فهذا يتماشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة. من أهل الكبائر من أهل القبلة، يستغفرون لمسيئهم ويرجون لمحسنهم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقها في الدين وإخلاصا في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله على ما يسر من مذاكرة هذه الرسالة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا زادا في العمل الصالح الذي يكون سببا في رحمة الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، فما هذه المجالس وهذه اللقاءات والدروس العلمية إلا بفضل الله، ثم بفضل رعايتهم للأمن وإعانة طلاب العلم رجالا ونساء على أخذه وتلقيه في جميع مختلف المنازل، ويتلقونه في دور العلم التعليم العام والتعليم الجامعي، ويتلقونه في بيوت الله عز وجل التي تلقى فيها الخطب والدروس والدورات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع مثل هذه الدورات العلمية ويحث عليها ويوجه حتى يكون لها دور فعال في المجتمع، فالإنسان إذا علم فإنه يكون على جانب من الوعي والحذر من الوقوع في المخالفات التي تهلكه في العاجلة والآجلة. جزاكم الله خير على الاستماع والجلوس، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللي عنده سؤال أو شيء، حد عنده سؤال في الدرس؟
أظن أن الأسئلة تفتح هنا طول الوقت.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد شرح هذا الدرس وهذا المتن العظيم، مثل أصول السنة للإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع هذا الشرح، وأن